الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وقاعدها. في هذا الفصل في البداية يذكر العلامة قدس سره بعض المطالب التي تقدمت سابقا، ونحن نطرحها بالصورة التالية. هل نطرحها على شكل أسئلة؟ السؤال الأول: هل الحركة تحتاج إلى موضوع أم لا تحتاج إلى موضوع؟ وإذا كانت تحتاج إلى موضوع فما هو سبب الاحتياج إلى الموضوع؟ وهذا السؤال تقدمت الإجابة عليه في الفصل السادس من المرحلة العاشرة، صفحة 156 حسب هذه الطبعة، حيث قلنا هناك، إذا تراجعون نفس المطلب، الفصل السادس المرحلة العاشرة، هنا قلنا: ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا، يعني أن الحركة تحتاج إلى موضوع ثابت، فالحركة لابد لها من موضوع ثابت. لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول: يجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا تجري وتتجدد عليه الحركة، وإلا لو لم يكن هناك موضوع ثابت كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل. إذا تغير الموضوع ولم يكن الموضوع ثابتا، فالشيء الذي صار بالفعل هو شيء غير الذي كان بالقوة. وهذه حركة أم ليست بحركة؟
ليست بحركة،
لأن الحركة خروج الشيء الواحد من القوة إلى الفعل، كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل، فلم تتحقق الحركة التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. وإلا لو كان الموضوع مختلف فالثاني وهو الوجود الفعلي ليس خروجا من القوة إلى الفعل، وإنما هو وجود آخر قد يكون دفعيا وليس تدريجيا. إذن الحركة لا بد لها شنو؟ من موضوع ثابت تقع عليه الحركة. زين، سؤال آخر: ما هو موضوع الحركة الجوهرية حسب ما تقدم من أبحاث؟ قلنا سابقا، أيضا هذا تقدم الجواب عنه، بأن موضوع الحركة في الصور النوعية المتبدلة من صورة إلى صورة، موضوع الحركة الواحد هو شنو؟ هو المادة، المادة الأولى التي تتعاقب عليها الصور، فإن المادة تبقى منحجرة وغير متغيرة، المادة الأولى ثابتة وغير متغيرة، تتعاقب عليها الصور صورة بعد صورة. هاي على نظرية، على نظرية الكون والفساد، أو صورة فوق صورة على نظرية صدر المتألهين وهي اللبس بعد اللبس. المهم، فموضوع الحركة هو المادة الأولى، وهذا أيضا تقدم الكلام عنه، العلاقة بين المادة والصورة تقدم عنه في الفصل السابع من مرحلة المقولات، صفحة 96، الفصل السابع من المرحلة السادسة، بأن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. إذا تقرأ هذه العبارة: وأما المادة فهي متوقفة الوجود، نقصد الوجود هنا الفعلية، حدوثا وبقاء على صورة ما. هذا الكلام في الفصل السابع المرحلة السادسة. على صورة ما، يعني شنو على صورة ما؟ يعني لا على صورة بخصوصها، أنا صورة ما، أي صورة كانت، سواء كانت صورة الحيوانية أو الإنسانية أو النباتية أو المائية، أي صورة هي التي تتوقف عليها المادة. على صورة ما، على صورة ما من الصور الواردة عليها تتقوم بها. يا هي اللي تتقوم، تتقوم المادة بالصورة. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا بأن الصورة شريكة العلة للمادة. لماذا شريكة العلة؟ لأنها شرط في إفاضة الوجود من الفاعل على المادة. تتقوم بها، وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية للمادة. الصورة لا هي علة تامة ولا هي علة فاعلية موجدة، وإنما هي شنو؟ هي شرط. لماذا لا هي علة تامة ولا هي علة فاعلية؟ لأنه سيلزم منه شنو؟ الدور، لحاجتها في تعينها الصورة، لحاجتها في تعينها وفي تشخصها إلى المادة. فإذا كانت علة تامة فكيف تحتاج في تشخصها وتعينها إلى المعلول؟ هذا يلزم التقدم والتأخر كما أوضحنا سابقا. والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي، أيضا شرحناه سابقا. فالفاعل لوجود المادة ليس هو الصورة، الفاعل الإلهي الموجد للمادة ليس هو الصورة، وإنما الصورة شرط في وجود المادة. لذلك قالوا بأن الصورة شريكة العلة وليست هي العلة الفاعلية وليست هي العلة التامة. فالفاعل لوجود المادة جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات، فهو عقل مجرد أوجد المادة وهو يستحفظها، يعني العقل المجرد يستحفظ المادة بالصورة بعد الصورة التي يوجدها في المادة. إذن فالصورة جزء العلة للمادة. بأي معنى جزء العلة؟ بمعنى أنها شنو؟ شرط، وشريكة العلة للمادة، وشرط لفعلية وجود المادة. هذا كله تقدم سابقا. هذا الكلام أيضا نقرأ لأنه كله تقريبا تقدم سابقا في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها. قالوا إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة بصورة ما من الصور المتعاقبة. تفهم ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم من هذه العبارة أن المادة تحصلها ووجودها متوقف على صورة، لكن صورة معينة. عن أي صورة؟ أي صورة؟ صورة ما، بصورة ما من الصور المتعاقبة المتحدة بالاتصال والسيلان، الصور التدريجية التي تتعاقب على المادة. هذا تقدم. فوحدة المادة وشخصية المادة محفوظة بصورة ما من الصور المتبدلة. طبعا حينما نقول صور متبدلة، هاي على نظري، هاي على القول بالكون والفساد. أما القول على نظرية صدر المتألهين فهي صورة واحدة سيالة تدريجية. نعم، هذه الصورة الواحدة التدريجية نستطيع أن نفرض لها أقساما وننتزع من كل قسم مقولة من المقولات، وإلا هي في الحقيقة شنو؟ هي واحدة وليست متعددة من الصور المتبدلة. أما على أصل المتألين نقول هي صورة واحدة متغيرة. وصورة ما، مش قلنا المادة تتوقف على صورة ما، قد واحد يقول صورة ما مبهمة، يقول العلامة وصورة ما وإن كانت مبهمة أي صورة من الصور لكن وحدتها محفوظة بفاعلها. ما هو فاعلها؟ وهو الجوهر المفارق، بجوهر المفارق هو الفاعل الإلهي الموجد للمادة الحافظ للمادة ولوحدتها وشخصيتها بصورة ما. يعني ذلك الفاعل الإلهي والعقل المجرد من أجل أن يحافظ على المادة ووحدة المادة يحافظ عليها بأي طريقة؟ بصورة بعد صورة، كما شبه ذلك بالخيمة التي شنو ترفع بعمود من الأعمدة فيحفظها الباني أو البناء، يحفظ الخيمة باستبدال عمود بعد عمود، يعني يرفع عمود ويجعل مكانه عمودا آخر وهكذا. فالمتبدل هو الأعمدة، ولذلك فالخيمة تبقى ثابتة فتتبدل الأعمدة عمودا بعد عمود، والنتيجة هي شنو؟ هي الحفاظ على بقاء الخيمة. كذلك هنا الفاعل يريد أن يبقي المادة ووحدة المادة، فشي يسوي؟ يبدل الصور صورة بعد صورة، وكل صورة من هذه الصور هي حافظة لمن؟ للمادة ولوحدة المادة. بلي؟ المثال العرفي هو هذا، قلنا خيمة حينما تكون شنو مرفوعة بعمود من الأعمدة، فالباني للخيمة يجي شو يسوي؟ يجعل عمود ويرفع العمود السابق، ثم يجعل عمودا ثالث ويرفع ثاني لمقتضيات ما هسه لتلفه أو للاحتياج إليه، فيبدل الأعمدة عمودا بعد عمود. فالذي تغير، تغيرت الخيمة أم تغير العمود؟ تغير العمود في الحقيقة، وإلا فالخيمة واحدة. كذلك في مقامنا نقول هذا الشيء إذا كان ماء ثم تحول إلى بخار ثم تحول إلى شيء آخر، هذه صور للحفاظ على المادة، تأتي صورة بعد صورة، وإلا فالمادة واحدة وغير متغيرة. وإلا لو كانت المادة متغيرة فستكون شنو؟ مسبوقة بعدمها، ستكون حادثة، ستحتاج إلى قوة قبل وجودها، فيلزم إما الدور وإما التسلسل كما شرحنا ذلك في الفصول السابقة فلا نعيد ذلك. فصورة ما شريكة العلة للمادة، يعني شنو شريكة العلة للمادة؟ أي أن وجود المادة يتوقف على الصورة، لكن لا لأن الصورة هي العلة التامة ولا لأن الصورة هي العلة الفاعلية، لا، وإنما الصورة شرط لإفاضة الوجود من الفاعل الإلهي على المادة، فهي شرط، والشرط جزء علة، لأن العلة من أين تتكون؟ من الشر وعدم المانع والمقتضي. زين. والمادة المتحصلة بها، بالصور، هاي الصور المتعاقبة، هي موضوع الحركة. يعني شنو موضوع الحركة؟ هاي الحركة الموجودة في الصور وتبدل الصور موضوعها واحد وهو المادة. فالمادة ثابتة أم متغيرة؟ ثابتة. وجودها واحد أم متغير؟ واحد، لكن هذا الوجود الواحد ينحفظ بالصور المتعاقبة. وهذا كما أن القائلين بالكون والفساد النافين للحركة الجوهرية. ليش ينفون الحركة الجوهرية؟ لأنهم قالوا بأن صورة البخار لا تأتي إلا بعد انعدام صورة المنبت. يعني الصورة الأولى تنعدم فتأتي الصورة الأخرى. سؤال: تأتي الصورة الأخرى دفعيا أم تدريجيا؟ راح يصير وجود دفعي، انعدام دفعي للصورة السابقة ووجود دفعي للصورة اللاحقة. فأكو حركة لو ما أكو حركة؟ ما أكو حركة، لأن الحركة وجود تدريجي وليس وجودا دفعيا. فالقائلون بالكون والفساد بالنسبة للصور الجوهرية ينكرون الحركة الجوهرية. لماذا ينكرون الحركة الجوهرية؟ لأن معنى القول بالكون والفساد هو أن وجود الصورة اللاحقة ليس وجودا تدريجيا، فلا يعتبر حركة لما سبق، فلا يعتبر حركة أصلا، ولذلك أنكروا الحركة الجوهرية. نعم، على القول بمبنى صدر المتألهين وهو أن الصورة اللاحقة والصورة السابقة ليستا صورتين، وإنما هما صورة واحدة تدريجية لها مقاطع متعددة. صورة واحدة سيالة، فتحصل الحركة أم لا تحصل الحركة؟ تحصل الحركة. صورة واحدة سيالة تدريجية، نعم. لماذا نسميها صور إذا كانت صورة واحدة؟ إذا لماذا نسميها صور؟ لأنه باعتبار أن هذه الصورة بسبب اختلاف آثارها نقسمها إلى أقسام، كل قسم نطلق عليه صورة، وإلا هي في الحقيقة كلها صورة واحدة. لذلك وجودها دفعي أم تدريجي؟ سيكون تدريجيا، جزء بعد جزء، فتتطور فيها الحركة. إذن على القول بنظرية اللبس بعد اللبس فالحركة الجوهرية متطورة، أما على القول بالخلع أو اللبس بعد الخلع اللي هي نظرية الكون والفساد فالحركة الجوهرية غير متطورة. كما أن بل الصور قصدي هناك مادة تعاقبت عليها صور، مثلا كانت جسما ثم كانت جسما سائلا، هاي صورة أخرى، ثم كانت ماء ثم كانت بخارا، هذه صور. زين، هذه الصور هي صورة واحدة أم صور؟ صدر المتألهين شو يقول؟ يقول صورة واحدة. هذه الصورة الواحدة لها مقاطع، مقطع صارت جسما، مقطع فيه صارت سائلا، مقطع فيه صارت ماء، مقطع منها صارت شنو؟ بخارا. فهي صورة واحدة لها مقاطع عديدة. زين، هذا التعدد في المقاطع ما هو منشأه؟ السبب شنو؟ اختلاف الآثار. فإن الجسمية لها آثار، والسائلية لها آثار، والمائية لها آثار، والبخارية لها آثار، وهكذا. فتعدد الآثار هو الذي ألزمنا بالقول بتعدد الصور، وإلا هي في الحقيقة صورة واحدة من بداية الجسمية إلى شنو؟ إلى البخارية. وإذا كانت صورة واحدة، زين، هذا التغير في الآثار، يعني من جسم إلى سائل إلى ماء، هاي حركة أم ليست بحركة؟ حركة، لأنه تغير أو ليس بتغير؟ تغير. تدريجي أم دفعي؟ تدريجي، يعني شيء واحد يتبدل ويتغير إلى هذه الحالات شيئا فشيئا بشكل سيال وتدريجي، ولذلك هي صورة واحدة، ولذلك تقع فيها الحركة لأنها تغير تدريجي بخلاف نظرية المدرسة المشائية.
نعم، هي الصورة الواحدة، هي الصورة النوعية.
هي صورة واحدة، هي صورة نوعية واحدة. هذه الصورة النوعية الواحدة قسمناها إلى أقسام باختلاف الآثار، هذا شرحناه تفصيلا في الفصول السابقة. وهذا كما أن القائلين بالكون والفساد النافين للحركة الجوهرية قالوا إن فاعل المادة هو صورة ما. قد واحد يقول هذا الكلام فيه تناقض، قبل شوية قلتم بأن الصورة ليست فاعلا للمادة، ليست علة فاعلية وليست علة تامة، فكيف يقولون إن فاعل المادة هو صورة ما؟ للجواب عن هذا الإشكال نقول بأن مقصود العلامة من كلمة فاعل المادة هنا، المقصود من فاعل المادة هو الفاعل الأعم من كونه علة فاعلية أو كونه شرطا، فإن الشرط أيضا يسمى علة ولكن هو جزء العلة وليس هو العلة التامة. فالمراد من فاعل المادة ليس هو العلة التامة وليس هو العلة الفاعلية، وإنما المراد ما يعم الشرط الذي هو جزء العلة، والصورة شرط فهي جزء العلة. لذلك قال إن فاعل المادة هو صورة ما، فإن الصورة جزء العلة وشريكة العلة محفوظة وحدتها، وحدة من؟ وحدة الصورة، وحدة الصورة بصورة ما. وإذا كانت هذه صورة ما فهي مبهمة ومتعددة، وإذا كانت متعددة فهي ليست واحدة. قلنا الذي يحافظ على وحدتها هو شنو؟ هو الجوهر الفاعل الإلهي الذي يوجد المادة عن طريق الصور صورة بعد صورة. محفوظة وحدة تلك الصورة بجوهر مفارق يفعلها، ها لمن ترجع؟ يفعل الصورة يعني يوجدها، يوجد الصورة ويفعل المادة بواسطتها. يفعل المادة يعني شنو؟ يعني يوجد المادة بواسطة من؟ بواسطة الصورة. يعني شنو بواسطة؟ لأنها شرط في إفاضة الوجود على المادة، لذلك هي شريكة العلة. زين، ويفعل المادة بواسطتها. فصورة ما كما تقدم سابقا شريكة العلة بالنسبة إلى المادة، أي هي جزء العلة، أي هي شرط حافظة. يا هي الحافظة لتحصلها مادة ووحدتها وحدة المادة. فموضوع الحركة حينئذ، طبعا إذا نرجع إلى أصل المطلب، موضوع الحركة هو المادة، والمادة راح تصير واحدة أم متعددة؟ واحدة. كيف نحافظ على وحدتها؟ بتغير الصور صورة بعد صورة. هذه الصور كيف نحافظ على وحدتها؟ بالفاعل الإلهي الذي أوجد الصورة وأوجد المادة بواسطة الصورة. هذا كله تقدم على مبنى المدرسة المشائية. أما على رأي صدر المتألهين فيقول التحقيق، نسألكم سؤالا، الذي يعني الذين يقولون بضرورة وجود موضوع للحركة، نسألهم سؤال، لماذا تقولون بضرورة وجود موضوع ثابت واحد للحركة؟ لماذا؟ هذا السؤال تقدمت الإجابة عليه أم لم تتقدم؟ تقدم. قلنا في الفصل السادس بأن السبب في اشتراط وجود موضوع ثابت واحد للحركة للحفاظ على وحدة الحركات وتحصلها، وإلا لو كان الموضوع متغيرا لكان ما بالفعل ليس هو ما كان بالقوة. يعني يكون ما كان بالقوة شيء، وما كان بالفعل وما صار بالفعل شيء آخر. فللحفاظ على وحدة الحركة قلنا لا بد من وحدة الموضوع، يعني وحدة الحركة من أين تستقى؟ من وحدة الموضوع. لذلك إن كان الموضوع واحدا فالحركة شو راح تصير؟ واحدة. أما إذا كان الموضوع متغير فأكو حركة لو ماكو حركة؟ ماكو حركة، لأن ما بالقوة سيكون غير ما بالفعل. هذا تقدم. يقول العلامة: إن كان السبب في اشتراط الموضوع الثابت للحركة هو هذا، هو هذا السبب اللي هو شنو؟ هو الحفاظ على وحدة الحركة، فهذا يجري في الأعراض ولا يجري في الجواهر. يعني شلون؟ في الحقيقة المشكلة والخلاف بين صدر المتألهين وبين المدرسة المشائية أين يكمن؟ هل يكمن في الحركة في الأعراض أم الحركة في الجواهر؟ الجواب: الخلاف يكمن في الحركة الجوهرية. لماذا؟ لأن الحركة في الأعراض متفق عليها، ولذلك قولنا بأن الحركة في الأعراض تحتاج إلى موضوع هذا قول حسب القواعد أو قول على خلاف القواعد؟ حسب القواعد. لماذا؟ لأن كل أمر عرضي يحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى موضوع، ليس لأنه أمرا عفوا ليس لأنه متحرك، وإنما يحتاج إلى موضوع لأنه أمر عرضي. لأنه ما هو تعريف العرض؟ هو القائم في موضوع، القائم في موضوع. فاحتياج العرض المتحرك إلى موضوع ليس للحركة، وإنما لأنه عرض، كما سنوضح ذلك أيضا في نفس هذا الكلام.
حتى العرض يرجع إلى الجوهر، يعني
فلا بد أن يحتاج إلى موضوع، ذلك الموضوع هو الجوار. فاحتياج العرض إلى موضوع بسبب كونه متحركان أم بسبب كونه عرضا؟ فسبب اشتراط الموضوع في الأعراض هو الحركة أم لكونه عرضا؟ لكونه عرضا. فالحركة لا دخل لها في اشتراط موضوع للحركة في الأعراض. أما في الجواهر هم أنكروا الحركة في الجواهر. إذا تذكرون لماذا أنكروا الحركة في الجواهر؟ قالوا لأن الحركة تحتاج إلى موضوع، والجوهر موجود في نفسه لنفسه، موجود لا في موضوع، فكيف تكون هناك حركة؟ أي نشترط الموضوع في الحركة الجوهرية إذا أردنا أن نقول بها للحفاظ على وحدة الحركة. وبما أن الجوهر لا موضوع فيه لأنه موجود لا بموضوع، فلا توجد حركة. نقول إن كان هذا الكلام فالجواب عنه إن الحركة على نوعين، الحركة على نوعين كما تقدم سابقا. الحركة إما عارضة على الشيء وإما هي ذات الشيء، أي إما أن يوجد لدينا شيئان حركة ومتحرك، وإما أن يوجد لدينا شنو شيء واحد من ذاتياته الحركة. هذا وين تقدم الكلام؟ هذا تقدم في الفصل الثامن في الإجابة عن إشكال صدور المتغير من الثابت. قلنا الثابت يوجد جوهرا وذلك الجوهر من ذاتياته الحركة، والذاتي لا يعلل فلا يحتاج إلى علة متحركة. إذا حفظت هذه المقدمة كلها نقول إن كان السبب في اشتراط الموضوع للحركة هو الحفاظ على وحدة الحركة، فوحدة الحركة هي وحدة ذاتية وليست وحدة ليست بذاتية صح التعبير. يعني الحركة منقسمة ومن كل قسم ننتزع صورة جوهرية. يعني إن صح التعبير هذه الصور متعددة أم ليست متعددة؟ متعددة، لكن هذه الصور المتعددة انقسام الشيء إلى هذه الصور المتعددة انقسام بالفعل أم انقسام بالقوة وبالفرض العقلي؟ شو تقدم؟ لأنه انقسام بالاعتبار العقلي بالفرض بالقوة وليس انقساما بالفعل. لماذا؟ لماذا؟ لأن الانقسام بالفعل يعدم الحركة، لأن الأجزاء بالفعل ستكون دفعية الوجود، وإذا كانت دفعية الوجود كيف يحصل من اجتماعها أمرا تدريجي الوجود؟ هذا تقدم أيضا في المرحلة السابقة أو في هذه المرحلة في الفصول السابقة. إذن هذه الصور المتعاقبة الانقسام إلى هذه الصور المتعاقبة انقسام اعتباري أم انقسام حقيقي؟ انقسام اعتباري، وإذا كان الانقسام اعتباريا فهي واحدة حقيقة أم متعددة؟ فهي واحدة حقيقة، وإذا كانت واحدة حقيقة هل نحتاج إلى موضوع يحفظ وحدتها؟ لا نحتاج حينئذ إلى موضوع يحفظ وحدتها. لذلك إن قلتم بأن الموضوع نحتاج إليه للحفاظ على وحدة الحركة فهذا لا ينطبق في الحركة الجوهرية، لأن الحركة الجوهرية واحدة حقيقة وانقسامها فرضي، لذلك توجد الحركة الجوهرية ولا تحتاج إلى موضوع. لماذا لا تحتاج إلى موضوع؟ لأنها واحدة فلا تحتاج إلى موضوع يحافظ على وحدتها. بعبارة أخرى الوحدة ذاتية أم عرضية لها؟ ذاتية، فلا تحتاج إلى الغير لإيجاد وحدة الحركة.
لكن هذا ما يحتاج فقط الحركة الجوهرية، يعني أنه الحركة عموما هي واحدة، يعني إحنا قلنا أنه تدريجية وسيالة وانقسام إلى أجزاء، يعني انقسام اعتباري، فهذا يعني ما يحتاج فقط
في هذا في الحركة في الصور الجوهرية قلنا، أما الحركة في الأعراض فقد يكون الأمر مختلفا، لأن التغير في الأعراض متغير في صور جوهرية كما تقدم توضيح ذلك في المقولات التي تقع فيها الحركة الأربع كم وكيف والوضع والدين والتحقيق. أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت باق ما دامت الحركة قائمة، ما هو السبب فيه؟ لماذا نشترط وجود موضوع ثابت باق للحركة؟ إن كانت اسم كان شنو؟ حاجة الحركة. إن كانت حاجة الحركة إلى موضوع ثابت هو لأجل أن تنحفظ به، يعني بهذا الموضوع الثابت، وحدة الحركة ولكي لا تنسلم الحركة بطرو الانقسام عليها وعدم اجتماع أجزائها في الوجود، لأن الحركة موجود قار أم غير قار؟ غير قار، فأجزاؤها غير مستمعة. فإن كان استراط الموضوع للحفاظ على وحدة هذه الأجزاء والحفاظ على هذه الأجزاء غير القارة، فالجواب عنه شنو؟ فاتصال الحركة في نفسها يكفي في الحفاظ على وحدة الحركة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الانقسام في الحركة حقيقي أم وهمي وعقلي؟ فهي واحدة حقيقة أم متعددة ومنقسمة؟ هي واحدة، وإذا كانت واحدة فوحدتها الذاتية كافية، لا تحتاج إلى موضوع ليحافظ على وحدتها. فاتصال الحركة في نفسها وكون الانقسام وهميا يعني اعتباريا بالاعتبار العقلي غير فكي، يعني غير فكي يعني لا توجد أجزاء منفكة حقيقية، كاف في ذلك. كاف في ذلك يعني شنو؟ كاف في ذلك
لحفظ وحدة الحركة.
اتصال الحركة في نفسها كاف في ذلك. هاي كاف في ذلك خبر علما، خبر الاتصال. فاتصال الحركة في نفسها هاي المبتدأ، فاتصال الحركة كاف في ذلك يعني في الحفاظ على وحدة الحركة. زين، هاي فاتصال هاي الجملة كلها من المبتدأ والخبر، جملة شرطية. خبر كان علما إلى قوله إن كانت، يعني جواب الشرط، إن كانت لأجل أن تنحفظ به وحدة الحركة فاتصال الحركة كاف في ذلك. زين، هذا الفرض الأول. وإن قلت لا، اشتراط الموضوع في الحركة ليس لأجل الحفاظ على وحدة الحركة، لا، وإنما لأن الحركة والمتحرك بمثابة الوصف والموصوف، فالحركة وصف نعت، والوصف والنعت يحتاج إلى موصوف أم لا يحتاج إلى موصوف؟ يحتاج إلى موصوف، وإلا لو لم يكن هناك موضوع يعرض عليه الوصف، فالوصف يعرض على أي شيء، فهو وصف لأي شيء. الوصف والنعت يكون لموصوف، فالحركة والمتحرك وصف علما لشيء تحرك وخرج من القوة إلى الفعل، فلا بد أن نفترض الموضوع الواحد حتى يكون هو الموصوف بمن؟ بالحركة، وهو الذي تحرك وخرج من القوة إلى الفعل. هذا شنو؟ الفرض الثاني. يقول العلامة: وإن كانت لأجل أنها معنى الناعت، أنها يا هي أنها الحركة، معنى الناعت يعني شنو؟ نعت وصفة. طبعا قالوا بأن الناعت غير مستعمل، إما نقول معنى الناعت وإما معنى النعت، أما ناعت ففيها تسامح، إما نقول ناعت وإما أن نقول نعتي، أما أن نقول ناعتي فهذا غير مستعمل. وإن كانت لأجل أنها معنى النعتي أو معنى الناعت يحتاج إلى أمر موجود لنفسه، اللي هو شنو الموجود لنفسه؟ الذي هو الجوهر. المعنى الناعت جوهر أم عرق؟ المعنى الناعت عرق، والمعنى الناعت يحتاج إلى موضوع، يعني يحتاج إلى جوهر يعتبر موضوعا له، فاحتياج الحركة إلى الموضوع لأن الحركة عرض وجود نعت، والعرض يحتاج إلى موضوع وهو الجوهر، لذلك الحركة تحتاج إلى موضوع ثابت، إلى أمر موجود لنفسه. حتى الصفة تحتاج إلى موضوع تعرض عليه اللي هو الموصوف، لأجل أنها معنى الناعتي يحتاج إلى أمر موجود لنفسه. حتى انتهى الوقت؟ تسنة المطل إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.